صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمدا لك اللهم على ما يسرت، حمدا لك اللهم إذ بلغتنا شهرك المبارك، حمدا لك اللهم على ما هديت من صلاة ومن صيام ومن تلاوة للقرآن، حمدا لك اللهم على ما يسرت من ذكرك ومن حسن عبادتك، حمدا لك اللهم على ما يسرت من رقة القلوب ومن خشوعها وقربها وإقبالها على الله عز وجل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. من أعظم نعم الله جل وعلا على عباده توفيقهم لطاعته، وهذا الأمر ربما يغفل عنه الكثير من الخلق. حين تذكر النعم فلا يتبادر إلى الأذهان إلا متاع الحياة الدنيا، بينما أعظم نعمة يمن جل وعلا بها على العبد أن يوفق للطاعة والقربة. ذلك أن الطاعات والقربات هي السبيل إلى نيل مرضاته والفوز بجناته. لذلك أيها الأحبة، هذا الشهر شهر الصوم منة وفضل وكرامة من الله جل وعلا على هذه الأمة. قبل أن نقرأ في كتاب الله أو ننظر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنعرف مقدار هذه النعمة، دعونا ننظر إلى أنفسنا، دعونا نقرأ حال قلوبنا. هل تتخيلون العام دون شهر رمضان كيف سيكون؟ ترون الناس ونحن منهم طيلة العام تتقلب بهم هذه الدنيا، يتشاغلون بها، ثم مع طول العهد ومع كثرة المشاغل وتتابع الهموم ربما يغفل العبد ويقسو القلب ويبتعد عن الله تبارك وتعالى. لكن ما إن يقبل هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، إلا وترق القلوب، ومن كان قلبه غافلا تيقظ وعاد، من كان مقصرا مع كتاب الله عاد إلى تلاوته، من كان مفرطا في اعتياد المساجد عاد ليكون من عمارها، من كان قلبه لا يخشع في الصلاة أصبح بعد ذلك يتضرع ويدعو ويضع جبينه بين يدي الله تبارك وتعالى سائلا متضرعا. فهل هناك نعمة أعظم من هذه؟ إذن كيف سيكون حالنا لو كان العام لا رمضان فيه؟ أليست هذه نعمة؟ أليست منة كبرى؟ هي ليست تكليفا مجردا. شهر رمضان بما فيه من صيام وقيام لم يشرع لأجل أن يكون ثقلا أو تعبا أو عناء ونصبا، بل شرع ليكون بابا للقرب من الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، للصائم فرحتان. حين نقول إن هذا الشهر نعمة، هذا الشهر هو الباب لهاتين الفرحتين، وهذا الفرح هو حديث مجلسنا هذا، الفرح بفضل الله، الفرح بكرم الله، الفرح بما يفتح الله تبارك وتعالى على عباده من الخير. الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن طبيعة ابن آدم وعما جبل عليه فقال تبارك وتعالى: وإذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. الإنسان في هذه الدنيا حين يتعلق الأمر بمتاع الحياة الدنيا الزائل إذا ذاقها فرح بها، لكن إذا جاءه البأس نسي هذه النعمة وابتدأ يتضجر ويتشكى. قال الله تبارك وتعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني. إذا جاءته النعمة يغفل ويظن أن هذه النعمة دائمة، ذهب السيئات عني لن يصيبني شيء، يغفل في دنياه. هذه طبيعة من لم يتربى قلبه على هدي القرآن. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا من؟ إلا الذين صبروا، إذا جاءتهم البأساء صبروا ما يتضجرون، وعملوا الصالحات، إذا جاءتهم النعمة لا ينسون الله ولا يفخرون ولا يغفلون، يعملون الصالحات في حال النعمة، أولئك لهم مغفرة، السيئات تغفر، وأجر كبير، وأعمالهم الصالحة يثابون عليها بالأجر الكبير. لذلك العبد في هذه الدنيا بين حالين: إما نعمة وإما ضراء تصيبه، وهو في الحالين مبتلى، هو في الحالين مبتلى ومختبر. ماذا يفعل إذا أنعم عليه؟ وماذا يفعل إذا أصابه البأس؟ لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، ضراء بأس شدة مرض فقر فاقة حرمان، يصبر فيكون ذلك كله خيرا له. وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. قال: وليس ذلك إلا للمؤمن. لماذا؟ لأن الإنسان طبيعته كما ذكرنا قبل قليل، الإنسان من غير أهل الإيمان إذا أصابته السراء غفل، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. الذي لم يتربى على الإيمان إذا أصابته النعمة في هذه الدنيا غفل وافتخر وتكبر وتجبر، وإن أصابته البأساء أصابه الابتلاء تضجر وتشكى وأيس ونسي النعم التي كانت تتتابع عليه. من الذي يسلم من هذا ويعافى؟ المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يصبر حال البأساء ويشكر حال النعمة. هذا حال أهل الإيمان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن حاله كله خير، سواء أصيب بالبأس أو رزق النعمة. لماذا؟ لأن نظره لا يتوقف على هذه الدنيا، ينظر إلى دار وراء هذه الدنيا. الكافر ومن تشبه بالكافر من أهل الإسلام يقصر نظره على هذه الدنيا، فإذا مرض أو ابتلي أو افتقر أو حرم من شيء يشتهيه تضجر وتشكى. لكن المؤمن المعلق قلبه بالآخرة يعلم أن هذه الدنيا ليست كل شيء. مرض الحمد لله على ما قدر، رفعة كفارة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها عنه من خطاياه. الشوكة كفارة للذنوب والخطايا. فكيف بالأمراض والأوجاع والأسقام وأذية الناس وكل ما يتعرض له العبد في هذه الدنيا من تعب ومن نكد ومن هم؟ كل هذا كفارة. لكن من الذي يفقه هذا؟ المؤمن الذي يؤمن بالدار الآخرة ويوقن بها ولا يغفل عنها ويستحضرها في حال البأس وفي حال النعمة والرخاء. فلذلك كم من محنة إذا أحسن العبد التعامل معها انقلبت إلى منحة ومنة ونعمة. لماذا؟ لأن في الصبر عليها الأجر والكفارة والقربة. الإنسان قد يقصر في صلاته وصيامه، ليس مكثرا من الصلاة والصيام وتلاوة القرآن، عنده تقصير، فيسوق الله جل وعلا إليه هذا المرض، هذا الوجع، هذا الابتلاء، هذا الهم، هذا الغم، لترفع درجاته وتكفر عنه سيئاته. فلذلك المؤمن يستقبل قضاء الله جل وعلا بنفس راضية، يصبر ويحمد ويشكر، وأيضا في حال النعمة حاله حال الشاكر المتواضع الذي يعلم أن هذه الدنيا زائلة وأن هذه النعمة تتطلب الشكر وأنه لا يجوز أن تكون هذه النعمة سببا للغفلة. وحين نتحدث عن النعمة، كل منا غارق في نعم الله، إياك أن يخادعك الشيطان حين تذكر نعم الدنيا فينصرف عقلك وفهمك إلى ذاك الذي أوتي الأموال والخيرات. لا، أنت تتقلب ليل نهار في نعم الله تبارك وتعالى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فلذلك المؤمن إن أعطي شكر وتواضع وأيقن أن هذه النعم متاع، كما قال الله جل وعلا: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الدنيا إذا قيست بالآخرة متاع، شيء مؤقت. فلذلك المبالغة بالفرح بالدنيا لم تمدح في كتاب الله، وإنما المذكور في كتاب الله: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذا الذي يفرح به. لذلك تعرفون في قصة قارون، لما جاءه من وعظه ماذا قال له الصالحون من قومه؟ عندما قال: إنما أوتيته على علم عندي، ماذا قالوا له؟ ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. هذا الفرح بالطريقة التي كان عليها قارون أمر مذموم. الفرح الذي يؤدي إلى الفخر والخيلاء والتجبر والغفلة عن الآخرة، كحال ذاك الذي دخل جنته وقال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، اغتر بهذه الدنيا. هذا النوع من الفرح مذموم في كتاب الله. حين يقترن بنسيان الآخرة، بنسيان الله، قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لولا جاءهم البأس والشدة تضرعوا ودعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، فتحت عليهم الدنيا. طيب ما النتيجة؟ حتى إذا فرحوا، هذا الفرح المذموم الذي ذكرناه قبل قليل مع نسيان ذكر الله، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، أي قانطون منقطعون عن كل خير، خلاص انتهى الأمر، لم تنفعهم هذه النعمة التي أعطوها لما لم يقابلوها بالشكر، وإنما قابلوها بالغفلة والنسيان. فتحت عليهم الخيرات لما نسوا الله تبارك وتعالى، فلما فرحوا بهذه الخيرات جاءتهم العقوبة. لذلك فرح المؤمن بنعمة الدنيا له لون مختلف، حين يرزق فرحه هو الشكر والحمد والثناء والبذل والطاعة وتذكر أن هذه الدنيا متقلبة لا تدوم لأحد، وأنها أيضا لها أمد، لها نهاية، وهذه النعمة سوف يسأل عنها العبد بين يدي الله تبارك وتعالى. لذلك أعظم الفرح، وهو الفرح الذي مدح في كتاب الله، الفرح بالنعمة الأخروية، مثل هذه النعمة، أن يفرح العبد حين يوفق لطاعة الله جل وعلا في رمضان، صلاة، صيام، قربة، طاعة، دعاء، تلاوة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، خير من هذه الدنيا كلها. لذلك هذه الآية ذكرها أبي بن كعب لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب لما نزل قول الله تبارك وتعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أتلو عليك هذه السورة. ماذا قال أبي؟ قال: يا رسول الله، وسماني لك الله جل وعلا، سماني؟ قال: نعم. فبكى أبي. يقول ابن أبزة، يسأل أبي بن كعب: وفرحت بذلك أن الله سماك؟ قال: وما لي لا أفرح، وقد قال الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الله جل وعلا يذكرني باسمي، أي شرف وأي مكانة وأي منزلة، فبذلك فليفرحوا. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردنا أن ننال منزلة قريبة من هذه المنزلة، مخبرا عن الله تبارك وتعالى أنه يقول: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكر الله عند الناس، ذكرهم وعظهم، يذكرهم بالله جل وعلا، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خيرا منه، يذكره الله جل وعلا عند الملائكة. وهذا هو الفضل، وهذه هي الرحمة. قول الله تبارك وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، ذكر بعد أن ذكر الله جل وعلا منته علينا بالقرآن. قال الله جل وعلا: يا أيها الناس، اسمعوا يا أيها الناس، يا أيها الناس، قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. ما هو الشفاء الذي في الصدور؟ لما في الصدور؟ ما الذي جاءنا من عند الله يشفي ما في الصدور؟ أجيبوا: القرآن. الله جل وعلا الآن يخبرنا بنعمته العظيمة علينا. وكما قلنا قبل قليل، تخيل الشهر، تخيل العام بدون رمضان، تخيل حياتك بدون القرآن. هل تتخيلون هذه الدنيا لو لم يكن عندنا قرآن؟ بأي شيء نداوي قلوبنا؟ بأي شيء نهتدي؟ بأي شيء يعظ بعضنا بعضا؟ بأي شيء يخوف بعضنا بعضا؟ بأي شيء نشوق إلى الله، إلى الله جل وعلا؟ وبأي كلام نشوق إلى الجنة وإلى لقاء الله؟ كيف تطيب هذه الدنيا لو لم يكن بين أيدينا كتاب الله جل وعلا؟ لذلك الله سبحانه يمتن على عباده فيقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. افرح بالقرآن، هذا خير من الفرح بالدنيا. وإن كنت من أهل القرآن، ممن يتلوه أو يحفظه، فافرح أن جعلك الله كذلك. إن كنت ممن يرق قلبك عند تلاوته، فافرح واحمد الله واشكره على ذلك. هذا خير مما يجمعون، أي مما يجمع أهل الدنيا في دنياهم. فلذلك هذا هو الفرح الذي يمدح والذي يثنى عليه، الفرح الذي يجعل العبد يستشعر عظيم نعمة الله جل وعلا عليه. ولا نعني بالفرح الغرور، أن يغتر الإنسان أنه حافظ لكتاب الله، أو أن يغتر أنه من أهل الصلاة والصيام، لا لا لا، لا نعني هذا المعنى. وإنما نعني الفرح بأن يحمد العبد ربه أن جعله كذلك، وأن يتذكر أنه لولا هداية الله لما كان كذلك. صلينا التراويح بحمد الله، ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل وأن يجعلنا فيها نية صالحة. انظروا كم من الناس حرموا هذه النعمة، لاهين في هذه الدنيا. أليست هذه نعمة ومنا أن وفقنا لذلك وأعنا؟ فاللهم لك الحمد، ونسأل الله جل وعلا المزيد من فضله، ونسأله أن يتقبلها منا، لأن فيها تقصير. قيامنا فيه من التقصير الشيء الكثير، وصلاتنا كلها قصيرة. حين ننظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان هديه في رمضان، وكيف كان يقوم حتى تتفطر قدماه، فصلاتنا نسأل الله جل وعلا أن يتقبلها، ونحمده أن يسرها لنا وأن وفقنا وأن أعاننا، ونسأله القبول وأن يضاعف لنا الأجر والثواب، وأن يتجاوز عما فيها من تقصير. لكن مع هذا التقصير ومع هذا الخلل، لا ننسى نعمة الله جل وعلا أن جعلنا من أهل الصلاة، أن جعلنا ممن يعرف لهذا الشهر قدره، لا يكون حاله في رمضان وفي غير رمضان سواء، يدخل رمضان ويخرج وما ما تغير فيهم شيء. فاحمد الله إذا لم يجعلك كذلك. هذا هو الفضل الذي يفرح به، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح بهذه النعمة هو الذي يسوق العبد إلى مزيد من الخير، مزيد من الطاعة، مزيد من القربة. حين يوفق العبد لأي شيء من أبواب الخير، فعليه أن يستشعر النعمة والمنة الكبرى التي أعطيها. وهذا ما فعله أبي حين بكى لما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآية بأمر الله تبارك وتعالى. والصحابة أخبارهم في هذا كثيرة، فرحهم بالبشائر التي يسوقها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. انظروا مثلا لقصة كعب بن مالك حين تخلف مع ثلاثة ومع اثنين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينفروا، وإذا أمرهم وجب عليهم. فكعب بن مالك واثنان من الصحابة تثاقلوا وتأخروا، غدا سيشتري الدابة. حتى جاء يوم خروج النبي صلى الله عليه وسلم فخرج، غدا نلحق به، غدا غدا سوف، حتى انتهى الأمر ومضى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخرجوا معه. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، الذين ذكرهم الله جل وعلا في خاتمة سورة التوبة. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته كان بالمدينة أولئك الثلاثة من بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تخلفوا عنه، وجماعات من المنافقين الذين لا يتعجبوا أن يتخلفوا. فلما قدم إلى المدينة جاءه المنافقون يعتذرون ويختلقون الأعذار في سير تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل منهم، يقبل أعذارهم. فلما جاءه كعب بن مالك ما كذب ولا اختلق، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعذره، وأنه ما أخره إلا سوف غدا غدا، حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أما هذا فقد صدق. يعني الأولين كانوا يكذبون، يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يكذبون، قال: أما هذا فقد صدق. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ألا يكلموا كعب بن مالك، أمرهم أن يهجروه تأديبا له. فهجره أهل المدينة، كان يكلمهم فلا يردون عليه، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم عليه، يقول: فأنظر إلى شفتيه هل حركها برد السلام أو لا. تغيرت وجوه الناس عليه، وصار حاله وحال صاحبيه كما قال الله جل وعلا: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، أصيبوا بالضيق. تخيل أن تعيش في بلدة والناس لا يكلمونك. استمروا على هذا الحال 50 يوما، وبعد 40 أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أمر زوجاتهم أيضا بهجرانهم. يقول كعب بن مالك، وهذا المقصد أو هذا موضع الشاهد، يقول: فلما كان بعد 50 وقد صليت الفجر مهجور في بيته على سطح دار من دورنا، إذا صارخ يصرخ: أبشر يا كعب بن مالك. قال: فخررت ساجدا، نزل القرآن بالتوبة عليه. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة، ثم قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. لما نزلت هذه الآيات، انظروا يا إخواني إلى فرح الصحابة، فرح كعب بن مالك بفضل الله، وفرح الصحابة كلهم بتوبة الله جل وعلا على كعب بن مالك. تسابقوا ليبشروه، هذا ركب فرس والثاني ذهب يجري والثالث صعد إلى جبل وصرخ بأعلى صوته: أبشر يا كعب بن مالك. قال: فإذا الصوت أسرع من الفرس، فخررت ساجدا، ثم قدمت إلى المسجد، وإذا الذي بشره قال: نزعت ثوبي وأعطيتهما إياه وما أملك غيرهما. استعار ثوبين ولبسهما. قال: فلقيني الناس أفواجا يسلمون علي ويهنئوني. يهنئون بدنيا، بمال، لا بتوبة الله جل وعلا عليه. استقبلوه أفواجا خارج المسجد يبشرونه ويهنئونه بتوبة الله جل وعلا عليه. قال: فلما دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحوله أصحابه، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول يجري يركض نحوه، فسلم علي وهنأني، قال: فما نسيتها لطلحة. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال: أبشر يا كعب بن مالك بخير يوم مذ ولدتك أمك. هذه البشائر يا أخوان بماذا؟ كل هذه البشائر لماذا؟ ليست بدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم فرح، كعب بن مالك يقول كان يقول: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبرق وجهه من الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم فرح، الصحابة فرحون يتسابقون لتهنئته، يخر ساجدا ينزع ثوبيه ويعطيهم البشير. ثم بعد ذلك لما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم الآيات قال كعب: يا رسول الله، إن من توبة الله علي أن أنخلع من مالي صدقة لله جل وعلا. ما هناك مقارنة بين المال وبين توبة الله تبارك وتعالى على العبد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك مالك فهو خير لك. قال: فإني أمسك سهمي بخيبر والباقي صدقة لله جل وعلا. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا يكون الفرح، الفرح بفضل الله، الفرح بالقرب بالطاعات، الفرح بأبواب الخير التي يشرعها الله جل وعلا للعباد. فلذلك حين يكون القلب معلقا بالدنيا يفرح بها ولا يفرح بأبواب الخير التي تفتح له، فهذا قلب مريض، قلب مريض غافل في الدنيا لا يستحضر الدار الآخرة. أما القلب الحي ففرحه إنما يكون بالطاعة بالقربة بالتلاوة بمواسم الخير. هذا الشهر الكريم، هذا الشهر المبارك، كون الله جل وعلا شرعه لنا هذه نعمة، ونعمة ومنة كبرى كما ذكرنا في مطلع حديثنا. وأيضا تبلغنا الشهر أن أدركناه، هذه نعمة ومنة وفضل. نعلم جميعا أن قبل هذا الشهر بأيام وبساعات وربما بلحظات ودقائق قبضت أنفس وأرواح ومد في أعمارنا حتى أدركناه، فهذه منة. ثم أعنا فصلينا وصمنا وتلونا القرآن، وهذا كله توفيق من الله جل وعلا، إعانة من الله تبارك وتعالى. الطاعات والقربات الله جل وعلا هو الذي يهدي العباد إليها، لذلك نحن دوما نستهدي الله تبارك وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، نسأله الهداية والعون والتوفيق، نسأله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وعلى شكره. تجدي الناس نوعين، هذا طائع وهذا عاصي، من جهة القوة البدنية كلاهما سواء، هذا يملك قوة وهذا يملك قوة، وربما العاصي أقوى، لكن هذا معان موفق مسدد مهدي. فهذا الفضل وهذه النعمة تستدعي شكرا وحمدا لله تبارك وتعالى. لذلك أيها الأحبة، كلما فتح باب من الخير للعبد فليعلم أنها نعمة ومنة، فليلج هذا الباب وليستكثر من هذا الخير. حبب إليك الصوم أكثر منه، حبب إليك تلاوة القرآن أكثر من التلاوة، حببت لك الصلاة هذا فضل ونعمة أكثر منها، حببت إليك الصدقة أكثر من الصدقة. كل باب من أبواب الخير يفتح للعبد فهذا فضل ونعمة ومنة يفرح أن وفقه الله جل وعلا إليها ويتزود منها ما استطاع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونرجع لما استفتحنا به حديثنا، إذا كنا نقول إن الفرح إنما يكون بفضل الله ونعمته، ففي خصوص هذا الشهر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره إذا استكمل صيام يوم وأفطر يفرح أن وفق الله جل وعلا وأن أتم هذا اليوم وأتم هذه العبادة ورزق ما يفطر به، والفطر نفسه عبادة والسحور كذلك عبادة، فالصوم عبادة والفطر عبادة والسحور عبادة، فهو فرح في هذه الحال كلها. وفرحة عند لقاء ربه، وهذه هي الفرحة الكبرى. إذا كان الإنسان يفرح في هذه الدنيا بما يوفق له من الخير، فالفرحة العظيمة، الفرحة الكبرى حين يلقى الله جل وعلا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. هذا العمل الذي وفقت له تجده أمامك عند الله تبارك وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ترهبنا آخر الآية ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، لكن أيضا في الجانب الآخر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فاستكثر من الخير، بل من ذرات الخير استكثر منها. ووجدوا ما عملوا حاضرا، كل ما يعمل الإنسان في هذه الدنيا من خير أو شر سيجده أمامه. فلذلك الإنسان في طاعته وقرباته في هذه الحياة الدنيا كأن عنده مستودع يملأه لوقت الحاجة، ووقت الحاجة هو يوم القيامة حين يحتاج إلى دفع ثمن أو سلعة الله جل وعلا، الجنة. أنت عندك الآن مستودع تضع فيه هذه الأعمال الصالحة، الطاعات، القربات، صيام، صدقة، نسك، تلاوة، صلة رحم، أمر بمعروف، نهي عن منكر، دعاء، ضراعة، استغفار، توبة، إنابة، خشوع، كل هذه الأعمال أنت تملأ في مستودعك الآن، تملأ وأنت تعلم أنك مهما ملأت فبضاعتك لا تساوي السلعة. السلعة جنة عرضها السماوات والأرض، هذه السلعة، وأين؟ بجوار الله تبارك وتعالى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فمهما عمل الإنسان من أعمال هو لا يكافئ ما وعد به، لكن هو يعمل لأجل ماذا؟ لينال رضا الله، فبرضا الله جل وعلا يكون دخول الجنة. يعمل ويطيع ويستكثر من الخير لينال رضا الله ورحمته، فبالرضا وبالرحمة يكون دخول الجنة وليس بالأعمال نفسها. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة عمله. العمل هو ليس العمل نفسه الذي يدخلك الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان يقوم حتى تتفطر قدمه، وفي غير رمضان طاعة، قربة، جهاد، عبادة، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا كله ما يدخله الجنة. قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. فهذه الأعمال الصالحة إنما هي وسائل لننال بها رحمة الله ورضوانه، وبعدها يكون دخول الجنة. لذلك بهذه النظرة يتزن الإنسان، يفرح بفضل الله لكن لا يغتر بأعماله، حين يوفق للخيرات، للطاعات، للقربات، يعلم أنه مهما بذل فالسلعة أغلى ويعلم أيضا أنه مهما بذل هناك تقصير، فلذلك هو يفرح أن وفق ويسأل الله جل وعلا القبول والتجاوز. وبهذه الطريقة من وفق لهذا المسلك فهو على الجادة وهو على الصراط. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح لنا أبواب طاعته، أن يفتح مغاليق قلوبنا، أن يلينها لذكره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يقربنا إليه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل التقوى ومن أهل المغفرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن عرفوا فضله عليهم فحمدوه وشكروه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعمر قلوبنا بالإيمان، وأن يوفقنا لإتمام هذا الشهر على خير وطاعة وقربة، وأن يتقبل منا قصير عملنا ويسيره، وأن يضاعف لنا الأجر والثواب، وأن يكفر عنا السيئات، وأن يرحم من مات من أهلينا وقراباتنا قبل بلوغ هذا الشهر أو في أثنائه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم أموات المسلمين، وأن يرحم والدينا وأهلينا، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.